أخي الكريم، هذا هو الشريط الخامس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. على هذا اللفظ فيه معنى الارتفاع، ومنه حرف الجر على، كقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وهذا العلو علو ارتفاع، لأن هناك علو سفال وانخفاض ونزول، وهذا النوع الثاني من العلو هو علو فرعون، ولذلك على في علو نزول وسفال وانخفاض، ليس هو علو الارتفاع الذي ادعاه فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، وكذب. لكننا نقول: سبحان ربي الأعلى. هذا هو العلو، علو الارتفاع. إنما علو فرعون علو سفال ونزول وانحدار. لماذا؟ لأنه كذب. وهذا النوع من العلوم اشتمل على أربعة أنواع من المفاسد ذكرها الله عز وجل في كتابه المجيد. هذا العلوم: علوم السفال والنزول، علوم الكبر، الكبر قرين الإسراف وقرين الجهل وقرين الفساد، ثم هو نقض لعقد الإسلام. بعد كل هذا هو نقض لعقد الإسلام والاستسلام لله عز وجل. أما أنه قرين الإسراف فقال الله عز وجل: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال تبارك وتعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ثم هو قرين الجر: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ثم هو قرين الفساد: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم هو قرين الكذب كما قال تبارك وتعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وقال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبر أم كنت من العالين؟ ويخطئ بعض الناس من أهل التفسير عندما يفسر هذه الآية فيقول: المقصود بالعالين طائفة من الملائكة يقال لهم الملائكة الكروبيون، وهم حملة العرش، وهؤلاء لم يسجدوا ولم يؤمروا بالسجود، هكذا قالوا. فقال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبر أم كنت من الطائفة العالية التي لم نأمرها بالسجود؟ وهذا خطأ، خطأ أولا إذ لم يصح نقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجئ في كتاب الله عز وجل شيء من ذلك. ثانيا، الذي ورد في كتاب الله عز وجل ينقضه، لأن الله عز وجل قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. والملائكة اسم جنس محلى بالألف واللام، وهذا يستغرق العموم، يفيد العموم، ما استثني أحد. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولفظة كل من أقوى صيغ العموم، وكذلك لفظة جميع، فاجتمع صيغتان من أقوى صيغ العموم مع الاسم الجنس المحلى بالألف واللام، وهذا يقتضي أنه ما استثني ملك أبدا من السجود، إنما قوله عز وجل: أستكبر أم كنت من العالين، أي المتكبرين، تأبى أن تسجد. ثم فوق ذلك فإن هذا الكبر وهذا العلو فض لعقد الإسلام والاستسلام لله عز وجل، كما قال سليمان عليه السلام لما أرسل رسالته إلى بلقيس: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الإسلام إذعان، خضوع، وهذا ضد الكبر. ألا تعلوا علي، يعني لا تتكبروا ولا تسمحوا بأنوفكم، وأتوني مسلمين أذلة. وهذه حقيقة الإسلام، لب الإسلام الذل والاستسلام لله عز وجل. فهذا النوع من العلو نوع سفال وانخفاض، ولذلك قال الله عز وجل: على في نزل، على في الأرض، وكل شر في الأرض بسبب العلو. ولذلك قدم الله العلو على الفساد، لأن الفساد فرع من العلو، والعلو أصل لكل فساد. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لأن المرء قد يكون مفسدا بغير علو، قد يكون مفسدا بغير علو، إفساد السوق والرعاع الذين لا قيمة لهم في الحياة، لا يذكرون أبدا وهم مفسدون، زناة وقطاع طرق، هذا فساد، ولكن ليس لهم شوكة حتى يعلون بها. لكن كل علو مقتضى للفساد، وليس كل فساد مقتضى لعلو. لذلك قدم العلو على أنه أصل كل فساد، كما قال الله عز وجل في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أدخلته النار. وعند الإمام مسلم الكبرياء رداؤه والعز إزاره، فمن نازعني فيهما عذبته. لأنه لا ينبغي أن يكون متكبرا إلا بصفة ذاتية، يتكبر ثم لا يكون ملكا يفقد ملكه، يفتخر بقوته وهو ينتظر المرض. ينبغي على العبد أن يستحي من نفسه، إنما يتكبر المرء بما له من صفة ذاتية، وليس ذلك لأحد على وجه الأرض. لذلك تفرد الله عز وجل بحقيقة الكبرياء، فالله عز وجل هو المتكبر وحده لا شريك له في ذلك. فمن نازعه اسما من أسمائه أو صفة من صفاته عذبه، لأنه أراد أن يأخذها بغير استحقاق. ثم هذه الآية أصل في وجوب تقديم الإدانة قبل إيقاع العقوبة، أصل في وجوب تقديم الإدانة قبل إيقاع العقوبة. لماذا عذب الله فرعون وخسف به؟ قدم الإدانة. إن فرعون علا في الأرض، ولذلك الأصل أن الإنسان بريء من التهمة حتى تثبت إدانته، فلا يعاقب قبل أن يدان، وتكون الإدانة بحق. لا يجوز لأحد أن يعاقب أحدا على جرم لم يرتكبه، فإن هذا من الظلم والعدوان ومن العلو والفساد في الأرض، لا سيما إذا كان المعاقب صاحب شوكة. ولذلك يحكي أهل الأخبار أن الحجاج بن يوسف الثقفي طلب رجلا مذنبا فلم يجدوه، فقبضوا على أخيه البريء وهدموا له داره وحلقوا على اسمه، يعني وضعوا في القائمة السوداء، ومنعوا عطاءه من بيت المال. فالتمس الرجل المظلوم أن يذهب إلى الحجاج، فلما وصل إليه قال: أصلح الله الأمير، لم يجدوا أخي فأخذوني وحلقوا على اسمي ومنعوا عطائي وهدموا ذلك، يعني بغير إدانة، عاقبوه بغير إدانة. فقال له الحجاج: هيهات، أما سمعت قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مدارس الجهب، ولربما أقوذ بذنب عشيرة وندى المقارف صاحب الذنب. فقال الرجل: أصلح الله الأمير، لكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وما قال الله عز وجل؟ قال: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. كيف يعاقبه بغير إدانة؟ إذا لم تستطع أن تثبت الإدانة فلا سبيل للعقوبة، لأن هذا من الظلم البين والعدوان. علمنا الله عز وجل ألا ننزل عقوبة إلا بعد إثبات الإدانة بهذه الآية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وبعدين القرار الحب إنه كان من المفسدين. طالما أنه مفسد يبقى حلت فيه العقوبة، فهذه الآية أصل في ذلك. ثم عذب الله عز وجل جرائم فرعون على في الأرض: إن فرعون لعال في الأرض فاستكبروا بها وكانوا قوما عالين. الأول جريمة، لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان سماه عبدا، وجعل العبودية قرين الذل. لذلك لما أمرنا بالسجود أمرنا بوضع أعلى ما فينا وأشرف في مواضع نعالنا، فقال الله عز وجل واسجد واقترب. كلما كنت في قعر الذل كنت على قمة الحب، فإنه لا يذل إلا محب، لا ترى الذل إلا في المحبين. اسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. خلق الله عز وجل العبد عبدا، لا يكون سيدا ولا يصلح أن يكون ذلك، والسيادة هنا بمعنى الكبر والعلو. كان من جراء ذلك، من جراء هذا العلو في الأرض، أن جعل أهلها شيعة. وأعظم مصيبة تصيب الجماعات المتحدة والأمم المترابطة هي التشيع. ولذلك عاده الله عز وجل من العقوبات واستعاذ النبي منها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ويذيق بعضكم بأس بعض. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، شيع يذيق بعضهم بأس بعض كما هو حادث. وهذه الآية دلالة على بطلان وجود الأحزاب السياسية. لا يحل أبدا وجود هذه الأحزاب في دولة الإسلام. لماذا تجعل حزبا لتعبر عن رأيك؟ هل أنت لك دين مستقل؟ لك. صارت لكل طائفة مذهب، كل طائفة لا مذهب، وطالما أنه من صنع البشر لا يرتقون أبدا فيكون الفساد. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي القراءة الأخرى المتواترة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا هذا ابتداء الأمر، وفارقوا آخرة. فلا يفرق دينه رجل إلا يفارقه، لا يبقى فيه أبدا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، لست منهم ذنب. لكن من عاقبة العلوم هذا التشيع. هناك متسلقون في البشر، أتباع كل ناعس، المصفقون لكل عهد، المتقلبون ظهرا لبطن، هم حاشية كل ظالم. ولا مانع أن يذم الظالم الذي كان يمدحه قبل ذلك إذا احتاجها الظالم التالي. هناك من العباد هؤلاء يلتفون لهذا الظالم، وهناك مستضعفون يسامون أشد العذاب شيع. فرجل يريد أن يستريح، يريد أن يأكل ويشرب ويعيش سيدا، يبقى ينصاف بهذا الظالم ويلتصق به. وهناك رجل شريف لا يبيع مبدأه أبدا، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. هناك أشراف في الدنيا وهم المستضعفون أتباع الأنبياء في كل زمان، صاروا شيعا. إذن ما الذي جعلهم شيعا وفرقهم؟ العلوم، استعداد للجرائم، النكراء التي فعلها فرعون على في الأرض جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منه، طائفة منهم اللي هم بنو إسرائيل، أخذهم فرعون عبيدا خدما، سامهم سوء العذاب. وأعظم ما يمنى به العبد ويبتلى أن يكون عبدا، لدرجة أن بعض العبيد قد يفضل الانتحار على أن يعيش عبدا لهذا الظالم الذي لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. أعظم مصيبة تصيب العبد وفي الإنسان أن يسترق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. الولد لا يستطيع أن يوفي الوالد حقه ولو شق نصفين مهما فعل. رأى ابن عمر رجلا يحمل أمه العجوز في الطواف في هذا الزحام يطوف بها وهو يقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. يعني أنا البعير المذلل سلس القياد الذي تركبه، إن أذعرت ركابها أنا لا أذعر ولا أزعجها ولا أحملها. ثم التفت إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، تراني وفيتها؟ قال له: لا، ولا بزفرة. الزفرة هي تأوه المرأة في حال الولادة. لا والله، هذا الذي فعلته لا يساوي تأوها واحدا منها وهي تضعه. لا يجزي ولد والده أبدا إلا في حالة واحدة، أن يجده مملوكا فيعتقه ويرد إليه حريته، هذه الحالة الوحيدة. فكم يكون قدر العتق؟ فأعظم مصيبة يمنى بها العبد أن يسترق. ولذلك لما جادل فرعون موسى عليه السلام وقال له: أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ فقال له موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. عبدتهم، جعلتهم عبيدا خدما لا قيمة لهم، يستضعف طائفة منهم للطائفة المؤمنة. وكرر الله عز وجل هذه الذنوب تقريبا بحروفها أو بسياقها مع زيادة طفيفة أحيانا: استحياء النساء، تذبيح الأولاد، كررها الله عز وجل. كما قال تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وهذه الآية المذكورة في سورة إبراهيم أقوى وأعظم من الآية المذكورة في البقرة والأعراف، وهذا بسبب الواو التي زادت في البقرة: يسومونكم سوء العذاب يذبحون، وفي الأعراف يقتلون، وفي إبراهيم ويذبحون. هذه أشد. وبيان ذلك أن قوله تبارك وتعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، بيان لمعنى سوء العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ما هو العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساء. فيكون تذبيح الأولاد واستحياء النساء بدل من العذاب. كأن القائل قال: وما عذابه إياهم؟ ما هي نوعية العذاب التي فعلها فرعون فيه؟ نقول: ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم. إنما في سورة إبراهيم هذه الواو اقتضت أن سوء العذاب نوع مستقل، وتذبيح الأولاد نوع مستقل، واستحياء النساء نوع مستقل. طيب، ما هي النكتة في ذلك؟ ما هي النكتة في تعديد أنواع العذاب وزيادتها نوعا؟ يسومونكم سوء العذاب، اللي هي الخدمة، الخدمة والذل الذي عناه بنو إسرائيل في خدمة فرعون وملائكه، ده نوع. لكن في سورة البقرة والأعراف تذبيح الأولاد هو ده سوء العذاب. يبقى في البقرة والأعراف العذاب نوعان: يذبحون أو أبناءهم ويستحيون نساءهم. في إبراهيم العذاب ثلاثة: يسومونهم سوء العذاب، ويذبحون ده نوع آخر مستقل أبناءهم، ويستحيون نساءهم. لأن بني إسرائيل إذ ذاك كانوا في مقام الشك، لأن الله عز وجل قال لموسى: وذكرهم بأيام الله. فذكرهم بأيام الله، تذكروا المصائب، فكلما عظمت المصائب فنظرت إلى نفسك وأنت في عافية شكرت، كان ذلك أدعى للشكر. فزيادة الواو هنا لأنهم في مقام الشكر مع تعداد أنواع العذاب. يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وهذا ثوم. يسومونهم، أصل الثوم الدوام والاستمرار، كما تقول مثلا في البهيمة التي ترعى في الحقل دائما: السائمة. السائمة يعني التي ترعى دائما. يسومونكم أي يعذبونكم دائما بصورة متصلة سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، نساءهم. تعلم ان في ذبح الرجال الذكور دون النساء فيه من المفاسد ما لا يعلمه الا الله. اولا فيه هلاك النفس، لان المرأة لا تستقل وحدها بانجاب الولد، ثم بموت الرجل تضيع المرأة وتهون وتستذل. ولذلك حاجة المرأة إلى الرجل أكيدة، ليس لأجل إعفافها فقط بل لأجل إطعامها، لأنها لا تحسن الكد. وكم من امرأة ما بها حاجة إلى زواج تزوجت لتأكل. وكثير من النساء اللواتي تعففن عن الزواج بعد وفاة أزواجهن، ما تعففن إلا لأنهن يجدن ما يطعمنه، لكن لو عضهم الجوع بنابه لطلبن رجلا. وقال الله عز وجل: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قال بعض العلماء: لأن أنثى العنكبوت تقتل الذكر بعد التنفير، فبيت لا ذكر فيه من أوهى البيوت. إذ المرأة لا تستقل بتربية الولد ولا تستطيع، تشقى جدا إذا لم يكن معها رجل. ولذلك الرجل يكون مسافرا بينه وبين امرأته وأولاده مفازا بعيدا وسفرا عظيما، ويرتكب الولد الذنب فتهدده الأم بأبيه من وراء البحار. طب سأقول لأبيه، لأنها تعلم سلطان الوالد على الولد، فكيف إذا كان الأب غائب دائما؟ إذا كان الأب غائبا دائما لا تستقل المرأة لا بالكذب على نفسها، إذ أناط الله ذلك بالرجل، كما قال الله عز وجل لآدم عليه السلام: لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قال فتشقيا، إنما فتشقى أنت وحدك، لأن الرجل هو الذي يسعى على الكوت ده. فتشبيه الأولاد الذكور فيه كل هذه الجرائم، وتبقى جريمة أخرى ومصيبة عظيمة طامة كبيرة، وهي أن المرأة بعد فترة الحمل والكذب والوهن والضيق، إذا أخذ ولدها وذبح كان همها أعظم ومصيبتها أصم، لأن الولد الذي يعيش قليلا ويستمتع به ويسر به ربما خفف هذا الاستمتاع من آلام الولادة والحمل، لكن امرأة حملت وتعبت ثم يؤخذ ولدها قبل أن تستمتع به وقبل أن ترضعه وتشعر بمتعة الرضاع ومتعة البلوة، فيذبح وهن على وهن ثم لا متعة. فكان هذا أيضا من أعظم المصائب التي أصيب بها بنو إسرائيل. ثم الذكور، لأن الحياة تقوم عليهم، وكلت أكثر العباد بالذكور دون الإناث ضاعفا من مصيبة بني إسرائيل بذبح الذكران دون الإناث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يذبحون أبناءكم، المقصود به الصغار دون الرجال، والدليل على ذلك أن الألفاظ على أصلها، فيذبحون أبناءكم، هذا لفظة الابن تطلق على الصغير أكثر ما تطلق، فهذا هو أصل الكلمة. ثانيا، هم كانوا يحتاجون الرجال في الخدمة فلا معنى لقتل الرجال. ثالثا، قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، دلالة واضحة على أن المقصود بالأبناء الرضع والأبناء الصغار. ومصيبة الإنسان تعظم إذا ابتلي ولده الصغير دون الكبير، إذا ابتلي ولده الصغير دون الكبير، لأن الصغير لا شوكة له، ما رأى الوالد منه معنى سيئا يحسد عليه به ولا يجد عليه فيه، فالولد الصغير شهد خالص من إبر النحل، بخلاف الولد الكبير يظهر منه العقوق ويظهر منه تفضيل ولده على والده وتفضيل امرأته على وتفضيل زوجته على أمه واستئثاره بالمال دون أبيه، ثم إراقة الأب مع وجهه ليطلب من الولد مالا. كل هذه المعاني تقتضي ألا يحب الوالد ولده كما يحب ابنه الصغير. ولذلك قد يقول الولد الصغير كلمة داردة فيسر بها الوالد غاية السرور، ثم من علامة رحمة الوالد للولد أنه يقبله، ولا يقبله إلا وهو صغير، لا يقبله وهو كبير أبدا. والقبلة علامة الحب وعلامة الدفء والحنان، كما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن فقال أتقبلون أولادكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فإذا رأيت هذا الولد الشهد الذي لا شوكة فيه يصاب بأذى لا يتحمل قلبه، فهذا ضاعف المصيبة على بني إسرائيل. فإذا قرأت يذبحون، وفي الرواية الأخرى المتواترة التي قرأها نافع وابن كثير يذبحون، لكن يذبحون أقوى لأنها تفيد التسكين واستمرار الذبح، المعنى قوي بين ظاهر. يذبحون أبناءهم، هذه أول مصيبة تصيب الرجال تذبيح الأبناء، ويستحيون نساءهم ثاني مصيبة، ثاني المصائب، يستحيون نساءهم أي لا يقتلونهم. طب واحد يقول أين المصيبة؟ طب ذبح الأولاد ماشي، هذه مصيبة فعلا، لكن ترك المرأة حية، ما هو المصيبة في ذلك؟ المصيبة أن عرضك ذهب لعدوك، هذه من أعظم المصائب التي يبتلى بها الرجل الحر الغيور. الرجل الحر الغيور يحنف أن ينظر أجنبي إلى وجه امرأته، فضلا أن يكلمها ويتبسط معها ويشتغل معها في الشغل 8 ساعات في اليوم، تجلس مع زميلها أكثر من زوجها في البيت. الرجل الحر لا يرضى بذلك، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، أكف التراب ولا أعرض عرضي للناس. لماذا تأكل من مرتب المرأة؟ ما يغني عنك مرتب المرأة؟ انتزعت منك نصف قوامتك عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. المرأة بتصرف في البيت انتزعت منك نصف القوامة، تطير في غاية الجرأة عليه. واكثر المشاكل التي اعاينها كل يوم في بيوت النساء العاملات، قل ان اجد مشكلة في بيت امرأة خرت في بيتها إلا مشاكل محتملة يكون سببها أحيانا غلظة الرجل، إنما أكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات. أجرأ النساء على أزواجهن إلا أقل القليل اللواتي لا يصلحن أن نجعلهن في النسبة المئوية، لأنها تنفق تصرف لا فضل لك، تضع قرش أضع قرشا، تضع جنيه أضع جنيه، لا فضل لك. حينئذ يستجل الحر ويستفدي ويضر أجيال الهوان. عرضك ذهب لعدوك، عدوك الذي قاتلك وأعواد أن يقتلك فلم يستطيع فظفر بامرأتك، ما تظنه فاعل بامرأتك؟ يكرمها يحوطها يرعاها ولا يفترسها ويغتصبها؟ فإذا تصورت أنت ذلك الأمر لا تستطيع أن تعيش. فمصيبا من أعظم المصائب، لا سيما إذا رزقك الله بغيرة على امرأتك، وهذه الغيرة نعمة وآية من آيات الله. وآية وبيان ذلك، امرأة تسير في الشارع لا علاقة لها بك، لا تشعر نحوها بأي شيء، ولو وقعت في ورطة ما علينا، في اليوم الثاني خطبتها وصارت امرأتك، فبينما هي تسير في نفس الطريق إذ عاكسها وغد، فماذا تفعل؟ يفور الدم في عروقك، لماذا يا رجل؟ أم مرت عليك وعاكسها ذاك الوغد وما تحرك لك عرق وما ضخ لك دم في عرق ولا وريد، الآن تكاد تموت وتدخل في مفاجأة قد تدفع حياتك ثمنا لها، ما هو الجديد؟ الجديد أنها صارت امرأتك. بماذا؟ بالكلمة. زوجني ابنتك فلانة قال قبلت. صارت امرأتك بالكلمة غيرة محمودة يميز بها المؤمنون، يميز بها المؤمن عن الديوث الذي لا يغفر على أهله. ولله در سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس لما نزل قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نزلت الآية فسعد بن عبادة بيفترض افتراض، قال: يا رسول الله، أرأيت لو رأى لو دخلت بيتي فوجدت نكاعا مع امرأتي، وجد مع امرأتي، ماذا أفعل؟ فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: انظروا ما يقول سيدكم. فقالوا: يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فاجترأ أحدنا أن يتزوجها بعد من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. ثم نزلت آيات الملاعنة، فجاء هلال بن أمية، قبل أن تنزل آية الملاعنة جاء هلال بن أمية الواقفي قال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأتي. فقال: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فهنا استشاط سعد وقال: أدعه معها، لا أهيجه ولا أزعجه، وألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح ليس هو من الصفح والغفران، إنما السيف له حد وسطح، هذا حده وهذا سطحه، فهو يقول: سأضربه بحد السيف لا بسطحه، يريد أنني سأقتله، تريدني لا أهيجه وأتركه يستمتع، وألتمس له أربعة شهداء في الحي، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصلح. فنزل قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وأعطى الله عز وجل الأمة من هذا الحرج البين، أن تلتمس أربعة شهداء لامرأتك فتصبح في الحي أولا، ثانيا قد يقوم الرجل ويهرب بجلده. فأعظم المصائب أن تتعرض امرأتك لأجنبي يستحيون نساءهم، أخذها أعداؤنا ماذا يفعلون بهم؟ وآية ذلك الآن في الصرف، ماذا فعلوا بنساء المسلمين في البصرة؟ امرأة عمرها 60 عاما، ما بقي في الكرم إلا الحطب، ذهبت نظارتها، امرأة 60 سنة يغتصبها وغد صليبي ابن 20 عاما، وتبكي المرأة بدخون مقرعة وهي تقول: كنت أعامله كابني، أنا الذي أرضعته، أنا الذي أرضعته. 60 عاما، فماذا يفعلون بأبكار المسلمين إذن؟ ماذا يفعلون؟ يستحيون نساءهم، من أعظم المحن بعد تذبيح الأولاد. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أعظم ما يبتلى به العبد، أعظم ما ابتلي به بنو إسرائيل. لذلك لما قال موسى لهم: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.